إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، ثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه، ودع ما لا يعنيك فاتركه. وهذه غاية كل مسلم، أن رضا الله هو غايتنا، وأما رضا الناس فهي غاية لا تدرك. كيف ولم يرضى الناس حتى عن رب العالمين؟ فتكلم الناس عن الله جل جلاله فاتهموه بالبخل، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة، واتهموا الله بأن له ولد فقالوا عزير ابن الله، وقالوا المسيح ابن الله، واتهموا الله سبحانه وتعالى بالشح، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم اتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فاتهموهم بالجنون، واتهموهم بالسفه، واتهموهم بالسحر، وقالوا يعلمهم بشر، واتهموا الملائكة فقالوا هؤلاء بنات الله، واتهموا الصالحين والشهداء وأهل الخير وعموم المصلحين. فرضا الناس غاية لا تدرك. ومن باب الطرف أذكر أني قرأت في كتب التراث والتاريخ أن جحا، وبالمناسبة جحا تابعي كما قال الإمام الذهبي، اسمه أبو الغصن دجين بن ثابت اليربوعي البصري، كان رجلا صالحا، لكن كانت فيه ضراغة أيام شبابه، فداد الناس عليه كثيرا حتى صارت النكت كلها تطلع باسم جحا. وهو أدرك أنس بن مالك رضي الله عنه، وأدرك هشام بن عروة صاحب السيرة، ولما كبر أقبل على العلم وعلى الحديث فروى عنه الأكابر. هذا بالمناسبة المسمى بجحا أبو دجين يقول، قال لابنه هذه المقولة، قال له: يا بني إن رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك، وهذا هو موضوع خطبتنا، عليك بما يرضي الله ودع ما يرضي الناس، فإن الناس تختلف طبائعهم وعقولهم ومشاربهم. ولذلك قال لابنه: سأثبت لك أن رضا الناس غاية لا تدرك. فخرج هو مع ابنه على حمار، فقال لابنه: نركب أنا وأنت على الحمار. فركبا جميعا على الحمار، فمر على قرية، فقال أهل القرية: إن هؤلاء من الجبارين الذين لا يرحمون البهائم، اثنينهم على حمار واحد؟ فقال: أما رأيت يا بني، ننزل اثنين. فنزلا جميعا ومشيا، فدخل قرية ثانية، فقال الناس في القرية: لا عقل لهما، عندهما حمار ويمشيان على الأرض. قال: شفت يا ابني، رضا الناس غاية لا تدرك، اركب أنت وأمشي أنا. فركب الابن ومشى الأب، فدخل قرية ثالثة، فقالوا: ابن عاق لا رحمة فيه، يركب الحمار وأبوه يمشي على الأرض. فقال: شفت يا ابني، اركب أنا وتمشي أنت. فركب الأب ومشى الابن، فدخلوا إلى قرية ثالثة أو رابعة، فقالوا: أب قاس وشيخ ظالم، يركب هو وابنه يمشي. قال: يا ابني، ما في إلا احنا نحمل الحمار على رأسنا ونمشي، هذه أفضل طريقة. وهكذا أثبت له أن رضا الناس غاية لا تدرك، لا تستطيع أن ترضي الناس مهما فعلت. ولذلك يجب أن يكون في الدنيا غايتك هو الله، غايتك هو الله، ومطلوبك هو الله. فالمسلم لا يهمه رضا الناس ولا سخط الناس إن كان في الأمر إرضاء لله سبحانه وتعالى. فيستوي عندنا القادح والذام، ويستوي عندنا المادح والقادح، كلهم عندنا سواء، لأن القصد من عملك أن يكون عملا خالصا لله تعالى. ثانيا، ومن بلاء هذه الأمة مراقبة الناس بعضها لبعض، فلا يعمل إنسان إلا إذا كان هذا العمل يعجب الناس، أما إذا كان هذا العمل لا يعجب ولا يرضي الناس فإنه لا يقبل على هذا العمل. ولو كان في هذا العمل سنة، ولو كان في هذا العمل قربة، ولو كان في هذا العمل واجب، ما دام أنه لا يرضي الناس فإن الإنسان لا يفعله. وخذ على سبيل المثال في مراقبة الناس، كم يسرف الناس في أفراحهم، كم يسرف الناس في أعراضهم، كم يسرف الناس في ملابسهم، كم يسرف الناس في تأثيثهم، كل هذا مراعاة للناس، كل هذا علشان يقولون الناس. وما قول الناس لو دخلوا إلى بيتنا، وما قول الناس لو حضروا إلى عرسنا، وما قول الناس لو نظروا إلى أولادنا. ولا يراعى الأمر الشرعي في يجوز أو ما لا يجوز، فيدخل الإنسان في الإسراف وفي البذخ وفي الترف وفي الترفيه الزائد، ومن ثم في الديون القاتلة دون مراعاة لأمر الله. ولو راعى الإنسان أمر الله في كل شيء لما همه رضا الناس أو سخط الناس. وقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أجاهد في سبيل الله وأقف في الموقف، يعني تقع لبعض المواقف أريد بها وجه الله وأحب أن يرى عملي، أنا أعمل لوجه الله لكن أحب مدحة الناس، وأحب أن الناس ينظرون إلى حالي وينظرون إلى عملي، وأريد أن يرى الناس موطني. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزل قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إن كنت تريد وجه الله فلا تراعي إلا الله أولا وآخرا، ولا تلتفت للناس، لا تترك سنة ولا تترك واجب ولا تترك مستحب لأجل هال الناس أو لم يقل الناس. لقد شدد الله سبحانه وتعالى في الكتاب وفي السنة على موضوع الإخلاص والعمل لله سبحانه وتعالى، وعتب على أولئك الذين يراؤون بأعمالهم فلا يريدون إلا مدحة الناس وثناء الناس، فشدد على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال له: وتخشى الله وتخشى الناس؟ والله حق أن تخشى. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: الأحق بالخشية أن يراعى هو الله عز وجل. وقال مثلها لأهل الإيمان: أتخشونهم؟ فالله حق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وقال معاتبا على المنافقين: يحلفون بالله ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه. نعم، أحق بالرضا وأحق بالخشية الله سبحانه وتعالى. فلا يهمك رضا الناس، ولا يهمك مدحة الناس، ولا يهمك ذم الناس. لقد رد الله أعمال المجاهدين، وهي من أفضل الأعمال وأزكاها وأعلاها، عمل الغازين في سبيل الله، لأنهم أرادوا المدحة وأرادوا الرتبة العالية وأرادوا السمعة. كما روى إمام النسائي عن أسامة الباهلي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غدا يلتمس الأجر والذكر، رجل غدا في سبيل الله يلتمس الأجر من الله ومدحة الناس والذكر من الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: شوف الجواب، غازي في سبيل الله، مقاتل، مجاهد، مضحي بنفسه، يريد الأجر من الله ويريد مدحة الناس، يعمل يبي الناس يمدحونه، يصوم عشان الناس يقولون صائم، يصلي علشان الناس يقولون مصلي، يريد الأجر والذكر. فقال صلى الله عليه وسلم: لا شيء له، لا شيء له، لا أجر له. فقال صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، أو خالصا وابتغي به وجهه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لقد رد الله على المجاهدين الغازين أعمالهم، لأنهم أشركوا في النية وأرادوا غير وجه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، من يشرك معي أتركه ولا أقبل منه شيء. بل لقد عذب الله المرائين أولا، فأول ما تسعر النار ويؤتى بالنار يوم القيامة، أول من يعذب ثلاثة: قارئ للقرآن قرأ لكي يمدح الناس ويقال عنه قارئ وحافظ فتسعر به النار، ومجاهد غدا لكي يقول الناس عنه شجاع وبطل ومقاتل فيعذب، ومنفق أنفق وتصدق حتى يقال عنه المحسن الكبير المنفق فيعذبه الله تعالى في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، كما قال صلى الله عليه وسلم: قارئ للقرآن ومنفق، أي يريد بذلك السمعة وغاد غدا لله، لكن أدخل معها نية أخرى ولذلك عذبه الله تعالى. لقد ترك الله سبحانه وتعالى أعمالا كانت كالجبال ولم يقبلها لأجل الرياء، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي. وكانت هذه وصية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لبعضهم، كانوا يتواصون بما توصيني، أوصيك أن يكون عملك لله، أوصيك أن لا تراعي الناس ونظرات الناس وكلام الناس، طبق السنة وطبق الواجب وافعل الأوامر واترك النواهي، وما يهمك ما يقول الناس بعد ذلك، اجعل عملك خالصا لوجه الله. كتب معاوية رضي الله عنه إلى أم المؤمنين عائشة، وقد حكم معاوية 20 سنة أميرا وعشرين سنة أخرى خليفة، فاجتمعت له 40 سنة وهو يحكم في الناس، فأرسل إلى أم المؤمنين عائشة يطلب منها الوصية، فكتب إليها قال اكتب إلي كتابا توصيني فيه ولا تكري علي. فقالت عائشة رضي الله عنها كتبت إلى معاوية سلام عليك أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. من التمس رضا الله، طبق السنة، طبق الواجب، راعى أمر الله في بيته في عياله، من التمس رضا الله ولو سخط عليه الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن التمس رضا الناس، قام يراعي الناس في كل شيء، فلا يطبق سننا ولا يطبق واجبات ولا يفعل أوامر الله، لأنه يبحث عن رضا الناس، يبي الناس يقولون عنا معتدل، ما يبي الناس يقولون عنا متدين أو متطرف، ما يبي يقولون الناس عنا والله تدين هذا الإنسان. فالتمس رضا الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام عليه، أو كما قالت عائشة رضي الله عنها. لقد صدق الشافعي رحمه الله لما قال مقولته المشهورة رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه ودع ما سواه، فلا تعانه، فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور، وإرضاء الخالق مقدور ومأمور. نعم، إرضاء الناس لا مقدور عليه ولا مأمور به، وأما إرضاء الله فإنه مقدور ومأمور به. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا ضح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. نعم، أهم ما يلزم الإنسان أن يرضى عنك ربك سبحانه وتعالى. ولذلك تواترت أقوال العلماء في إعادة النظر في أعمالنا، كما قال الإمام الغزالي. قال الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين له كلام نفيس في هذا الجانب، أنقله لكم، في أن الإنسان لا يراعي أولا وآخرا إلا الله، ولا يهمه رضى الناس عنه أو لم يرضى، والمقصود من ذلك أن لا يترك الأوامر ولا يترك السنن خشية وخجلا من الناس، وفي المقابل لا يعمل لأجل مدحة الناس. قال الإمام الغزالي رحمه الله ومهما عرف العبد مضرة الرياء وما يفوته من صلاح قلبه وما يحرم عنه في العمل من التوفيق وفي الآخرة من المنزلة عند الله، وما يتعرض له المرائي من العقاب العظيم والمقت الشديد والخزي الظاهر، حيث ينادى هذا المرائي على رؤوس الخلائق يا فاجر يا غادر يا مرائي، أما استحييت إذ اشتريت بطاعة الله عرض الدنيا وراقبت قلوب العباد واستهزأت بطاعة الله وتحببت إلى العباد بالتبغض إلى الله وتدينت لهم بالشين عند الله وتقربت إليهم بالبعد من الله وتحمدت إليهم بالتذمم عند الله وطلبت رضاهم بالتعرض لسخط الله، أما كان أحد أهون عليك من الله؟ فلحما تفكر العبد في هذا الخزي وقابل ما يحصل له من العباد والتزيين لهم في الدنيا مع ما يفوته في الآخرة وبما يحط عنه من ثواب الأعمال، مع أن العمل الواحد ربما كان يترجح به ميزانه عند الله سبحانه وتعالى. مهما نظر العبد إلى ذلك فإن هذا لا يقارن مع الخسارة الكبرى الذي سيخسرها الإنسان يوم القيامة. إنه يؤتى بأعمال يوم القيامة بيضاء كالجبال فينسفها الله سبحانه وتعالى فيقول لهم اذهبوا فخذوا الأجر والحسنات ممن كنتم تعملون لأجلهم وممن كنتم تراؤون. ولذلك الخلاصة خلاصة العمل لله اختصرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بمقولة يسيرة فقال ومما يجب أن يعلم أنه لا يسوغ في العقل ولا في الدين طلب رضا المخلوق. ما ينبغي أن الإنسان يراعي رضا الناس ويترك رضا الله سبحانه وتعالى. ومما لا يسوغ في العقل ولا في الدين طلب رضا المخلوقين لوجهين: أن هذا غير ممكن، غير ممكن أن يرضى الناس عنك، أن هذا غير ممكن، كما قال الشافعي رضي الله عنه: رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه، ودع ما سواه فلا تعانه. والثاني أننا مأمورون بأن نتحرى رضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. نعم، رضا الله ورضا النبي صلى الله عليه وسلم أحق بالرضا إن كنت مؤمنا. وعلينا أن نخاف الله، فلا نخاف أحدا إلا الله، كما قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال: فلا تخشوا الناس واخشوني، وقال: فإياي فارهبون، وقال: فإياي فاتقون. فعلينا أن نخاف الله وأن نتقيه في الناس، فلا نظلم الناس بقلوبنا ولا نظلم الناس بجوارحنا، ونؤدي إلى الناس حقوقهم بقلوبنا وجوارحنا، ولا نخافهم في الله فنترك ما أمر الله به أو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم خيفة من الناس. هذا خلاصة موضوعنا، لا نترك أوامر الله ولا النواهي ولا الأوامر الشرعية لأجل رضا الناس، فإن رضا الناس غاية ما تدرك. ولذلك قال بشار بن برد: قال من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتح اللهجي. اللي راقب الناس ما يظفر بحاجته، ومهما تفعل فإن ليس ثمة أحد راضي بقدره إلا المؤمن. فالغني ما هو راضي بالغنى، والفقير ما هو راضي بالفقر، والمتعافي يريد زيادة، والمريض يريد شفاء، والأعزب يريد زواج، والمتزوج يريد أولاد، والصغير يريد أن يكبر، والكبير يريد أن يعمر، وهكذا الناس. لا أحد يرضى إلى أن يموت الإنسان، أحد راضي على قدره. فطبع المؤمن أن يرضى على الله أو يرضى عن الله وعلى مقادير الله سبحانه وتعالى ولا يهمه أكثر من ذلك، ويطبق أوامر الله ولا يهمه رضي الناس أو لم يرضوا. فلا تراقب الناس في أعمالك، لكن راقب الله واعمل لوجه الله، فإن الناس لا يملكون لك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فهذا كله بيد الله سبحانه وتعالى، فلا أحد من الخلق يملك لك شيئا. ورد عن الإمام أبو سعيد الإمام الحسن البصري رحمه الله أنه كان في مجلس له، فدخل إليه أحد طلابه فقال له: يا أبا سعيد، إن قوما يحضرون مجلسك ليس يعنيهم الفائدة أبدا. في ناس يحضرون عندك خطبة الجمعة ويحضرون عندك يا أبا سعيد مجالس العلم ما يهمهم الفائدة، إنهم لا يرجون الفائدة ولا الأخذ عنك، إنما همهم تتبع سقطات كلامك، يهمهم يمسكون عليك مماسك، يهمهم شو تقول من الغلط فيمسكون الأخطاء. يا أبا سعيد، إن أقوارا يحضروا مجلسك لا يهمهم أخذ الفائدة عنك ولا الاستفادة من علمك، إنما يهمهم تتبع سقطات كلامك والتعنت عليك في السؤال ليعيبوك بذلك. فتبسم الإمام الحسن البصري وقال: أنا أرجو أشياء وأسأل الله أن يحققها لي، كنت أرجو الجنة وأسأل الله تعالى أن يحقق لي الجنة، هذا مأمول عندي، وأرجو أن الله ينجيني من النار وهذا مأمول عندي، وأرجو أن الله يمتعني بالجنة في الحور العين وهذا مأمول عندي، لكنني ما حددت نفسي بالسلامة قط من النار. يعني عمر ما تمنيت وما طلبت في نفسي أن الله يسلمني من كلام الناس. تمنيت الجنة، تمنيت أن أنجو من النار، تمنيت أن أتمتع بالجنة، لكن لم أحدث نفسي أبدا أبدا بأن أسلم من كلام الناس، لأني قد علمت أن خالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم الله لم يسلم منهم. أنا علمت الله ما سلم من الناس مو أنا، ولذلك ما حدثت نفسي أن أسلم من كلام الناس، فكيف أحدث نفسي بالسلامة منهم؟ وقد روي عن موسى عليه الصلاة والسلام نبي الله أنه قال: يا ربي احبس ألسنة الناس عني. موسى تكلم الناس عليه، قالوا موسى معيب، وقالوا موسى عنين، وقالوا موسى رجل آذر، وقالوا موسى رجل أبكر، وتكلموا عليه، فالله قال لهم: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. هذو بكلامهم. فقال موسى، دعا ربه، قال: يا ربي احبس ألسنة الناس عني، لا يتكلم الناس علي. فقال الله تعالى: يا موسى، هذا شيء لم أفعله لنفسي، فكيف أفعله بك؟ وفي رواية: لو خصصت بهذا أحدا لخصصت به نفسي. وقد كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: ما من يوم أصبح فيه حيا وأمسي ولا يرميني فيه الناس بداهية إلا عدته من الله تعالى علي. وأنشد: وإن امرئ يمسي ويصبح سالما من الناس إلا ما جنى لسعيد. يعني أي يوم أصبح وأمسي ما يجري الناس ولا يتكلم الناس فيه علي، هذا يوم أكون فيه سعيد. فالله لنفسه سبحانه وتعالى ما حبس ألسنة الناس، فكيف تريد أن تحبس ألسنة الناس عنك؟ ولذلك ما يهمك كلام الناس، يجب أن لا يهمك كلام الناس، فرضاهم غاية لا تدرك، فالزم ما يهمك، المقدور والمأمور، وهو رضا الله واتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطبق الأوامر وتقرب إلى الله بالنوافل، واترك المحظورات والمحرمات ابتغاء وجه الله، لا يهمك بذلك رضا الناس عنك أو لم يرضوا، فالله سبحانه وتعالى أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم خير خلق الله والمرسلين. خلاصة كلامنا هو أن يكون الإنسان مخلصا لله تعالى في كل عمل، فلا يترك الأوامر الشرعية لأجل رضا الناس، فرضا الناس غاية لا تدرك، ولا يترك الإنسان طلبات الله وطلبات رسوله صلى الله عليه وسلم مراعاة للناس، وإنما يقدم أمر الله على في كل حياته. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله، وإذا فرحوا في الدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنس الناس بأحبابهم فاجعل أنسك بالله، وإذا تعرف الناس إلى الملوك والأمراء والكبراء وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة فتعرف أنت على الله وتودد إليه تنال بذلك غاية العز والرفعة. ولذا قال بعض الزهاد: ما علمت أن أحدا إذا ما علمت أن أحدا سمع بالجنة والنار تأتي عليه ساعة لا يضيع الله فيها بذكر أو صلاة أو قراءة أو بإحسان. ولذلك كانوا غايتهم رضا الله سبحانه وتعالى ووجه الله، فلا يهمهم بعد ذلك رضا الناس أو سخط الناس عليهم. قال أحد السلف: منذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أحزن على ذمهم، فحامدهم مفرط ودامهم مفرط، ولن يكون العبد من المتقين حتى يستوي عندك المادح والدام. ما تصير من المتقين حتى يستوي عندي المادح والدام. إن تعجلت المدحة فهذه عاجل بشرى المؤمن ولا تؤثر فيك، وإن جاء لك ذم الناس فهذا لا يؤثر فيك، فالزم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والزم الهدي النبوي ومن راقب الناس مات كمدا. لا تراقبهم ولا تراعي إلا أمر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خائف أمرك. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.